اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري نزيل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أرى أن نقف عند معاني الحديث قبل أن تتمة الباب الذي بعده، والذي هو في أقسام التحمل أيضا في المناولة والمكاتبة، نذكره لكي لا نبعد عن معاني هذا الحديث. طبعا هنا البخاري يروي عن شيخه عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، وهو من أهل دمشق، ثم التنيسي يعني ذهب بعد ذلك إلى تنيس، وهو من أوثق أو من جملة أوثق الرواة عن مالك في كتابه الموطأ. وقال البخاري عنه: هو من أثبت الشاميين. توفي 218 للهجرة، مر معنا طرف من ترجمته. قال: حدثنا الليث. الليث هو ابن سعد معروف، وعالم مصر وفقيهها. عن سعيد هو المقبوري. سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري، وأبوه أبو سعيد اسمه كيسان، فهو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري. ونسب المقبوري لأنه كان يجاور المقبرة في المدينة، وهي مقبرة البقيع. نعم، فهو مدني وكان يسكن جوار هذه المقبرة فنسب المقبوري. سؤال: نجد أن البخاري هنا قال عن سعيد هو المقبوري، لما لم يقل عن سعيد المقبوري؟
الكبد.
في رواية المقبورين وفي رواية عن سعيد هو المقبوري. هذه حين ترد في كتب الحديث عادة يكون البخاري من دقته يذكر اللفظ الذي روي له في الرواية. فلما روي له في الرواية يعني شيخه عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد عن شريك، فلكي لا يزيد هو في الرواية التي أخذها عن شيخه لم يقل عن سعيد المقبوري، وإنما قال عن سعيد ثم ذكر استطرادا هو المقبوري للدلالة على أن لفظ هو المقبوري زادها من عند نفسه وليست في إسناد الذي ذكره شيخه. هذه من الأدلة على دقة المحدثين رضي الله تعالى عنهم في روايتهم، يتحرون أن يذكروا الرواية كما أخذوها وكما نقلوها رضي الله عنهم. سعيد المقبري هنا يروي عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وهذا كذلك مدني من أهل المدينة، وسعيد المقبري أكبر منه، يعني سعيد المقبري يروي عن راو أصغر منه، ففي العلم ليس هنالك أكبر ولا أصغر، ينبغي أن تلتمس العلم حيث كان. فسعيد المقبري هنا أكبر من شريك وهو يروي عنه كذلك في هذا الحديث. وشريك طبعا سنذكر عنه أشياء حين يرد ما يقتضي ذلك في الإسناد الذي يأتي معنا إن شاء الله. شريك بالمناسبة هو مدني كذلك، يعني سعيد المقبري مدني وشريك مدني، فكلاهما من بلد واحد وهما أقران، ولذلك يقال هذا من رواية الأقران، يعني صحيح هو أكبر منه لكنهما يعدان في طبقة واحدة، فهذا من رواية الأقران، سعيد المقبري عن شريك ابن أبي نمر. شريك يروي هنا عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. كلمة في المسجد ماذا توحي؟ أنه يحتمل أن يكون أناخه في داخل المسجد في ساحة المسجد أو في رحبة المسجد خارج المسجد، يعني كلاهما وارد. لكن هنالك روايات أيها الإخوة من حديث ابن عباس روى حديثه أحمد والحاكم في المستدرك ولفظ روايتهما قال فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل، فهذا يدل على أنه قد عقله أناخه خارج المسجد. فإذا التقدير لما نقول أناخه في المسجد يعني في رحبة المسجد خارج المسجد ثم عقله، ثم قال إذا عقله هذا يدل على أنه كان متزنا في أموره، لم يطلق بعيره هكذا ويدخل على عجل، وإنما كان مترويا فعقل جمله ثم دخل هذا الرجل العاقل، وسنرى يعني وفرة عقله في هذا الحديث. ثم عقل ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال على ماذا يدل؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه كواحد منهم صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول أنس والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. متكئ يعني مستو على وطاء، لأن الاتكاء له عدة معاني إخواني. الاتكاء بمعنى الاستناد إلى وساده، والاتكاء بمعنى الاستواء على وطاء، إذا جلس متمكنا استوى متمكنا على وطاء فيقال اتكأ، يعني اللي نقولها بلغتنا الدارجة متربع يعني جالس ومتمكن، هذه معناها متكئ، وهذه أوفق بنص الحديث وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بين أصحابه كواحد منهم، ليس معناها متكئ أنه كان مستندا، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنا لا أكل متكئا، يعني لا أكل وأنا متمكن في الجلسة، جلسة من يريد أن يبقى طويلا ويمكث طويلا أثناء الطعام. قد يخطر في بال أحدنا أنا لا أكل متكئا يعني مستندا، يقول قائل لا أحد يأكل أصلا متكئا، فالمتكئ هنا إذن بمعنى الجالس على الوطاء متمكن في قعدته. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، بين ظهرانيهم يعني بينهم، وأفادت هذه الكلمة لو فصلنا القول فيها لا بأس بذلك، يعني من أين أتت هذه الكلمة، يعني كأن ظهرا منهم، قسما منهم أمامه وظهرا منهم خلفه، فهو محفوف به من جميع جوانبه، كانوا يحفون به من جنبيه عليه الصلاة والسلام. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل، هنا الأبيض وارد في بعض الأحاديث أنه الأمغر في بعض الروايات، والأمغر معناه الأبيض المشرب بحمرة، وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، طبعا هذا جاء من البادية، ويقول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه لكن بإسناد آخر سأذكره لكم فيما بعد، قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأسئلة كمان لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، هكذا بداية الحديث عند الإمام مسلم. فهذا رجل من البادية وعاقل، فكان يعجبهم أن يأتي مثل هذا الرجل العاقل ليسأل ليستفيدوا من الجواب. فقال ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني أنا سمعتك وتهيأت لإجابتك، قد أجبتك. وهذه الكلمة جميلة جدا، ما قال له نعم أو قال ها أنا ذا، قال قد أجبته، فبين له أنه الآن مستعد لي لسماعه، قد أجبته. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب، أنا سأشدد عليك في المسألة فلا تغضب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العظيمة وحلمه الكبير؟ قال سل عما بدا لك. وفي رواية الدارمي قال لا أجد في نفسي، فسل ما بدا لك، لا أغضب، سل ما بدا لك، يعني ما تريد معرفته من الأحكام والشرائع وما جئت من أجله، فسل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ إذن هنا يستحلفه بالله، أسألك بالله يعني أستحلفك بالله الذي خلقك وخلق من قبلك، وهنا ذكر صفة الله أنه خلقه وخلق من قبله ليكون اليمين يمينا معظما، أسألك بالذي خلقك وخلق من قبلك ربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. هنا السؤال، لو قال النبي نعم بدون اللهم أما كان جوابا؟ جواب ويكفي، لما قال اللهم نعم؟ اللهم، هذه اللهم لتقابل سؤاله. قال أستحلفك بالله، أسألك بالله، الله أرسلك؟ فهو أراد أن يشهد الله على جوابه، فكان في الجواب مطابقة للسؤال. قال اللهم، يعني يا الله اشهد أن ما أقوله حق. فكأنه قال له نعم وأشهد الله على ذلك، أشهد الله الذي استحلفتني به. أرأيتم إلى روعة هذا الجواب المطابق للسؤال، ليزداد طمأنينة وثقة وسكينة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وهنالك رواية طبعا أن تصلي، وكلاهما يعني بمعنى واحد، أن تصلي أن وما وجب عليك، يعني يجب علينا إذا لم يتبين أنه من خصوصياتك. أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لكن رواية أن نصلي بنون الجمع يشهد لها رواية مسلم، يعني جاءنا رسولك فزعم أن علينا أن نصلي الصلوات الخمس، نعم أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. إذن هو يقول أنشدك بالله، والرسول يقول له اللهم نعم. في كل سؤال سأله أسألك بالله، هو يقول أشهد الله على ذلك أن نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. هنا طبعا لم يرد ذكر الحج، قال لعل الراوي لم يذكر ذلك اختصارا، لكن الحج مذكور في رواية الإمام مسلم، أنه الله أمرك أو أخبرنا رسولك أن علينا حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل هنا بعد أن سمع هذه الإجابات آمنت بما جئت به. هنا لما قال الرجل آمنت بما جئت به، هل أعلن إسلامه هذه الساعة؟ قال العلماء يحتمل أن يكون إنشاء، معنى إنشاء يعني أعلن إسلامه في هذا الموقف بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون، ويظهر أنه هو الأرجح وهو الذي ذهب إليه البخاري وغيره، آمنت على سبيل الإخبار، يعني آمنت من قبل بما جئت به. والدليل على ذلك أن رواية الإمام مسلم فيها في بدايتها قال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له قد أتانا رسولك. إذن الرسول قد أرسل إلى هؤلاء من يبلغهم الإسلام، فقال له هذا الرجل وهو ضمام أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال له رسول الله صدق، يعني هذا الرسول صدق بما قال لك. وهنا قال العلماء معنى زعم لا تدل دائما على الكذب، لأن زعم عادة أو يظن بعض الناس زعم فلان، يعني بمعنى قال قولا منكرا أو ليس قولا صدقا. تأتي زعم في الكلام الصحيح والمتثبت منه والكلام الصادق. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. فحديث ثعلبة، حديث صحيح مسلم وغيره، يدل على أن هذا الرجل كان آمن حين جاء هذا الرسول، لكن أتى بعد أن سمع من رسول النبي صلى الله عليه وسلم، أتى ليتثبت ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. لذلك قال آمنت بما جئت به. ويدل على ذلك رواية ابن عباس كذلك عند الطبراني قال له: أتتنا كتبك وأتتنا رسلك، مما يدل على أن هذا الرجل كان قد علم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. ولذلك باعتبار قد يقول قائل: طيب هذا الرجل مجرد أن استحلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أجابه باللهم نعم صدقه، يعني لم يطلب أدلة أخرى صحيح غير هذا الحلف على هذا السؤال. فقال الجواب، قالوا بأن هذا الرجل قد تحقق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه لا يكذب، فأراد أن يضم إلى ذلك أن يستحلف. فواحد أصلا عرف عنه الصدق ولم يعرف عنه كذب أبدا، فحين يأتي إليه وتستحلفه مع ذلك فهذا زيادة في التأكيد. فإذا هذا عنده فكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أنه لا يمكن أن يجري على لسانه الكذب، فاكتفى بأن يستحلف هذا الحلف المغلظ المشدد. لذلك قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، يعني من قبيلة بني سعد بن بكر. هذه القبيلة هي القبيلة التي استرضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي منها حليمة السعدية. فقال: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. هذا الحديث لما أورده الإمام البخاري في هذا الموضع؟ أورده كما ترون تحت باب القراءة والعرض على المحدث، فأورده الإمام البخاري من الأدلة على العرض على المحدث. فضمام ابن ثعلبة هو الذي ذكر أركان الإسلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي ذكرها: أمرك أن نصلي الصلوات الخمس، أمرك أن نصوم، أن تأخذ الصدقة. والنبي يقول له نعم. فإذا هذا عرض، الطالب عرض على الشيخ والشيخ قد أقره بذلك وأجازه به. لذلك الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أورد هذا الحديث في هذا الباب. وقالوا من جملة فوائد الحديث غير دلالته على العرض، على قضية العرض على المحدث، فيه قالوا العمل بخبر الواحد. بعض الناس ينازع في مسألة الخبر الواحد، هل نعمل به أو لا نعمل؟ فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي العمل بخبر الواحد، فالذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد سمع منه بنو سعد بن بكر. ثانيا، الذي سيأخذ هذا العلم هو واحد، هو ضمام بن ثعلبة. فقال: وأنا رسول من ورائي، فإذا يكفي ضمام بن ثعلبة وهو ثقة أن ينقل لقومه هذا الخبر، وعليهم أن يعملوا به لأنه معروف عندهم بعقله وصادق تفرسه وفهمه الثاقب. أصلا هؤلاء بنو سعد لما اختاروا هذا الرجل ما اختاروا أي رجل، وإنما اختاروا هذا الرجل العاقل الذي من عقله، قالوا من عقله ورجاحة فكره، قدم بين يدي سؤاله هذا التمهيد الرائع، هذا الاعتذار بهذا التمهيد ليصل إلى مراده. قال له: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. هذا السؤال هيأ في الحقيقة من النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتحمل منه كل ما يمكن أن يصدر منه، صحيح؟ لذلك قال يستفاد من هذه القضية أن المتعلم إذا أراد أن يتكلم كلاما قد يكون فيه شيء من الشدة أو الغلظة أن يقدم بين يديه بمثل هذه المقدمة، يعني لا يكون فيه فجاجة. فهذا الرجل مع أنه من البادية لكن قدم بين يدي سؤاله ومهد بهذا الاعتذار بأنني أنا مضطر، يعني كأنه يقول أنا مضطر لهذه القضية الهامة قضية الإيمان أن أسألك وأشدد عليك في المسألة، أنا مضطر لذلك فلا تجد علي في نفسك ولا تغضب. فهذه من عقل هذا الرجل. لذلك ورد في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سيدنا عمر كان موجود في الجلسة، قال ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام ابن ثعلبة. عمر رضي الله عنه تعرفه يعني موفور العقل حصيف الفكر، قال ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. وفي حديث آخر لهذا الحديث نفسه يروي ابن عباس وأخرجه أبو داود يقول ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. حتى الصحابة يعني فعلا تلقوا ذلك بالقبول ووجدوا أن هذا الأمر قد مهد له، لذا قالوا ما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. وهذا هو الرشد الذي نسأل الله أن يلهمنا إياه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ينبغي على المتعلم أن يلتمس الطرق التي فيها ما ييسر له الوصول إلى مراده. لو كان ظاهره فيه نوع من الغلظة والجفاء والشدة لكن التمهيد الذي قدمه قد خفف من وطأة ذلك. ومن الفوائد كذلك أيها الإخوة هو رفق النبي به عليه الصلاة والسلام، رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه عليه، مع أنه قال سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد، قال لا أجد في نفسي سلمى بدالك. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء، والذي ينبغي أن يكون عليه المعلمون، والذي ينبغي أن يكون عليه يعني أهل العلم يتحلون بهذه الأخلاق الفاضلة وبهذه السماحة وسعة الصبر لطلاب العلم، وألا يضيق بهم ذرعا نعم فيسلطون عليهم وابلا من الكلام القاسي الشديد. لا، قدوتنا في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه إخواني بعض فوائد هذا الحديث الذي قرأناه الآن. يقول الإمام البخاري هذا الحديث رواه موسى وعلي بن عبد الحميد. من موسى هذا؟ هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري، هذا شيخ البخاري. ورواه أيضا علي بن عبد الحميد. هذا علي بن عبد الحميد نسبته يتصل نسبه كما قال الشنقيطي في كوثر المعاني الدراري يتصل نسبه إلى معن بن زائدة، ولذلك نسبته علي بن عبد الحميد المعني نسبة إلى معن بن زائدة. هذان رويا هذا الحديث عن سليمان. من سليمان؟ هو ابن المغيرة. رواه عن ثابت هو البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هنا قوله بهذا يعني بمعناه بهذا المعنى، لأن رواية سليمان ابن المغيرة ليست بنفس الألفاظ التي ذكرها البخاري وإنما بالمعنى العام لهذا الحديث. هنا السؤال، لما البخاري ذكر هذا الحديث معلقا ولم يذكره مسندا؟ هنا لأن بعض رواته لم يحتج بهم البخاري، ليسوا على شرطه، ومن هذا الرواة هذا سليمان ابن المغيرة لم يحتج به البخاري ولذلك علقه له. وهذا الحديث موصول في كتب أخرى. فهذا موسى وعلي ابن عبد الحميد حديث موسى وصله أبو عوانة في صحيحه وابن مندة في كتاب الإيمان. وحديث علي ابن عبد الحميد موجود عند الترمذي وعند الدارمي. يعني إذا رجعتم إلى الترمذي إلى سنن الترمذي وإلى سنن الدارمي تجدوا حديث علي بن عبد الحميد، وإذا رجعتم إلى كتاب أبي عوانة في صحيحه تجدوا حديث موسى بن إسماعيل. هنا سأخرج أيها الإخوة من هذه القضية إلى مسألة لها علاقة بالدرس السابق. هنا يذكر البخاري أحاديث معلقة موجودة موصولة عند من؟ عند غيره. مر معنا الأسبوع الماضي، أريد أن أذكركم في ترجمة الباب السابق باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، تذكرون ذلك؟ قلت لكم قال هنا البخاري وقال شقيق عن عبد الله يعني ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. ماذا قلت لكم أتذكرون في المرة الماضية؟ ماذا قلت؟ قلت لكم إن ابن حجر العسقلاني وتبعه العيني والقسطلاني والشنقيطي وكل من شرح قالوا وصله البخاري في كتاب الجنائز. وقلت لكم أنا رجعت إلى كتاب الجنائز بناء على هذا واستعرضته كله فلم أجد فيه الحديث بهذا اللفظ، بلفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دعاني إلى استعراض كتاب الجنائز هو الحافظ ابن حجر لما قال وصله في الجنائز. ولقد عرفت أن يعني الحل الإشكال فيما بعد، فهذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه البخاري وإنما أخرجه أحمد ومسلم. أحمد في مسنده برقم 3552 و3811 ومسلم برقم 92. وهذا الذي يعني القريب، لأن البخاري كما نقول يعلق أسانيد موجودة عند غيره وهذا منها. فلفظ سمعت النبي كلمة وردت كذلك سمعت النبي عند أحمد وعند مسلم. وكان ينبغي على الحافظ ابن حجر في هذه المسألة أن يقول أخرجه أحمد ومسلم بهذا اللفظ، لكن لم يقولوا ذلك، فهذا الذي ورطني. نعم، فالحق في ذلك على الحافظ ابن حجر. وهذه أشياء بسيطة يعني لا يقف عندها المرء. المهم للتدقيق العلمي، كلمة سمعت النبي كلمة بهذا اللفظ توجد عند أحمد ومسلم، أما في البخاري هذا الذي قلت لكم في كتاب الجنائز ليس فيها لفظ سمعت، وإنما فيها قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله كلمة وقلت أنا كلمة أخرى، فليست عند البخاري بهذا اللفظ وإنما عند مسلم وأحمد. انتهينا من هذا الحديث. الآن نبدأ بالذي بعده ونبدأ بروايته أولا. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان رضي الله عنهم جميعا نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وقال البخاري أيضا حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو قال أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نرجع إخواني إلى الباب، هذا الباب ذكره البخاري ليذكر لنا أقساما أخرى في التحمل من الشيخ. الباب الماضي في القراءة والعرض، وقبله في أن أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وسمعت واحد. الآن هذا الباب يريد أن يذكر أقساما ووجوها في التحمل، يعني في أخذ الرواية عن الشيخ، تسمى المناولة والمكاتبة. لذلك قال باب ما يذكر في المناولة يعني وفي صحتها، ثم قال وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قوله وكتاب أهل العلم بالعلم يعني الذي يسميها العلماء المكاتبة، فهو يريد أن يذكر المناولة والمكاتبة في الأخذ عن الشيوخ. ما هي المناولة أيها الإخوة؟ والآن بحث اصطلاح، بحث مصطلح محض يعني. ما هي المناولة؟ قالوا المناولة أن يعطي الشيخ الكتاب للطالب يناوله ويقول له هذا سماعي من فلان، أو يقول له هذا تصنيفي وقد أجزت لك أن ترويه عني. فإذا هنا الطالب لا قرأ الأحاديث على الشيخ ولا قرأها الشيخ عليه، وإنما ناوله إياها، أعطاه هذه المرويات وقال له هي روايتي عن فلان أو هي تصنيفي وقد أجزت لك أن ترويها. هذه المناولة أهي صحيحة عند أهل العلم؟ نعم هي صحيحة، وهي تحل محل السماع عند يحيى بن سعيد ومالك والزهري، إلا أنها أحط رتبة من السماع، السماع أعلى، وهذه تأتي بعدها. فالمناولة أقل من السماع ويشترط فيها الإجازة، هذه قضية هامة إخواني. المناولة من غير إجازة لا يعمل بها، ولا يسوق أن يقول الطالب حدثني أو أخبرني أبدا. نعم تصبح كأنها وجادي، الوجادي يعني نذكرها إن شاء الله في وقت آخر، يعني أن يجد كتابا، يعني الآن نحن نقرأ كتاب البخاري بين أيدينا، هذه تسمى وجادة. هذا الأصل للبخاري الموثق، طبعا لها أصول الوجادي نتكلم عنها فيما بعد. فالمناولة يجب أن تقترن بالإجازة، وعند مالك وعند يحيى بن سعيد يعني لا بأس أن تقول حدثني وأخبرني، لا بأس بذلك. لكن بعض المحدثين يقولون لا، المناولة ينبغي أن تقول فيها أخبرني فقط، أخبرني فقط، لا تقول حدثني. لكن الأكثر قالوا ينبغي أن تذكر الحال، يعني تقول أخبرني فلان مناولة، يجب أن تصرح بالحال التي تحملت بها الحديث عن شيخ، تقول أخبرني مناولة، عرفنا، وهذه غاية في الدقة لكي تعرف من تقرأ عليه أنك لم تسمع هذا من الشيخ ولا قرأته عليه، وإنما أعطاك الكتاب وأجاز لك أن ترويه، فتقول أخبرني فلان مناولة. هذه هي المناولة. فما المكاتبة؟ المكاتبة هي أن يكتب الشيخ لغائب. المناولة يكون الطالب أمامه حاضرا، أما المكاتب يكتب إما لرجل في البلد حاضر لكنه ليس في المجلس، أو في بلد آخر يكتب له الشيخ. قالوا إما بخطه، الشيخ يكتب بخطه هو، أو بخط من يثق الشيخ به. فبعد أن يكتب أو يكتب الذي يثق به الشيخ، يأخذه الشيخ فيقرأه ويحرره، يعني يدقق فيه وينظر فيه ويتأكد منه، ثم يأذن للذي كتب إليه بأن يرويه عنه. فإذا المكاتبة أن يكتب الشيخ كتابا، نعم، ويأذن لمن أرسله إليه أن يرويه عنه. وهذه كذلك قالوا لا بأس أن تقول أخبرني فلان، لكن الذي عليه المحققون، جمهور المحققين من المحدثين، أنه ينبغي أن يقول كتب إلي فلان، كتب إلي، ليصور حقيقة الواقع الذي جرى، يقول كتب إلي فلان. إذن هذا معنى المناولة والمكاتبة. وسيورد البخاري الأحاديث الآن للتدليل على صحة المناولة وعلى صحة المكاتبة، وأن ذلك فعله من؟ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا الذي يريده البخاري. الآن علق حديثا البخاري، قال وقال أنس، هذا هو التعليق، أن يروي عن راوين ويسقط ويحذف الإسناد رجلا أو اثنين، أو السند كله قد يحذفه، هنا حذف السند كله. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، يعني هذه مكاتبة، عثمان نسخ المصاحف وبعث بها إلى الآفاق. هذا الحديث إخواني سيريده المصنف مسندا في كتاب فضائل القرآن، يعني هنا لا حاجة له إلى ذكر إسناده، ذكره معلقا، حذف الإسناد وعزاه إلى أنس، نعم، فقال نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. هنا ما وجه الدلالة في هذه الكلمة في عند البخاري؟ يريد البخاري أن يقول الدلالة على أن ما في تلك المصاحف، نعم، أمرهم عثمان أن يعملوا بها ويخالفوا ما عداها، لأن المستفاد من هذه الكتب أن ما في المصاحف هو بأمر عثمان، يعني هذه المصاحف ليست للدليل، يعني لإثبات القرآن، القرآن ثابت عنده، ثابت بالتواتر وهم يحفظونه ويعلمونه، لكن أرسل هذه المصاحف ليدلهم أن ما عداها مما ذكر فيه شرح أو تفسير أو غير ذلك ينبغي أن تتركوه وتعتمدوا فقط هذا الذي أرسلته إليكم. هنا لما قال نسخ عثمان المصاحف، هل نسخها بيده؟ أمر بنسخها اللجنة التي ألفها، مؤلفة من زيد بن ثابت، سعيد بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذه اللجنة التي هي التي نسخت المصاحف. فقولنا نسخ المصاحف هي على سبيل المجاز، كما يقال بنى فلان المدينة، هو أمر ببنائها. إذن ثم قال البخاري ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد، يعني الأنصاري، ومالك ذلك جائزا، عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك رأوا ذلك جائزا، وهذه الآثار كلها موصولة في كتب لا أريد الآن أن أذكرها اختصارا، يكفي ما علقه. عبد الله بن عمر هو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لكن قال الإمام ابن حجر العسقلاني قال يحتمل أن تكون عبد الله بن عمر ابن العاص، لأن الراوي عنه هو أبو عبد الرحمن الحبلي، وأبو عبد الرحمن الحبلي كان في مصر، وكان عبد الله بن عمر في مصر. أبو عبد الرحمن الحبلي يقول أتى إلى عبد الله، الحديث إلى عبد الله لم يقل لا عمر ولا ابن عمر، أتى إليه بكتاب فيه أحاديث، فقال لعبد الله قال انظر في هذا الكتاب، فما عرفته منه فاتركه، وما لم تعرفه فامحه. قال فقرأه ثم أعطاه لأبي عبد الرحمن الحبلي. هذا يسمى عرض المناولة. ما هي عرض المناولة؟ هذه قضية كذلك في المصطلح أخرى. المناولة أن يعطي الشيخ كتابا للطالب، عرض المناولة أن يأتي الطالب للشيخ بكتاب ويقول له انظر في هذا الكتاب، هو من حديثك مثلا، فينظر فيه الشيخ، فإذا تحقق من صحته أعاده إليه وأذن له بروايته، فسميت عرض المناولة. يعني جمع بين كلمة عرض، كيف العرض يقرأ التلميذ على الشيخ، هنا عرض المناولة الطالب هو الذي أعطى الشيخ، فالشيخ نظر في الكتاب وقرأه تحقق من صحته ثم أعاده إلى الطالب وأذن له بروايته، إذن هذا كله جائز. نعم، أثر يحيى بن سعيد موجود كذلك، أخرجه الحاكم في علوم الحديث، ومالك كذلك روى الرامهرمزي من طريقه، وبأن مالك أذن في ذلك. روى الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، قال إمام مالك في أقسام التحمل، يعني يذكر أن الطرق قراءتك على العالم، أي أول الإمام مالك عنده العرض أفضل من التحديث، قال قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع، هذه ثانية. الثالثة قال ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول لك اروي هذا عني، هذا اسمه المناولة. تابعوا إخواني، إذن هؤلاء الأئمة الكبار رأوا ذلك جائزا. ثم قال البخاري واحتج بعض أهل الحديث في المناولة، يعني في صحة المناولة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث؟ هذا الحديث الذي رواه الطبراني موصولا من حديث جندب البجلي رضي الله تعالى عنه، وقال الحافظ ابن حجر يعني حسن إسناده حسن. يروي جندب البجلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا. من هذا أمير السرية؟ السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأميرها عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وهذه كانت قبل وقعة بدر، هذه كانت من الاستطلاعات قبل قيام بالغزوة، التي هذه من طبعا من تكتيكات الحربية التي طبعا أعدها النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل سرية وعليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأعطاه كتابا وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، في رواية لا تقرأ إذا سرت يومين فافتح الكتاب. نعم، قال فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، فإذا فيه ماذا فيه؟ كان الكتاب إذا فيه امضي حتى تنزل نخلة، نخلة موضع بين مكة والطائف، امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا. قال فرجع رجلان أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قرأ لهم الكتاب. فالبخاري ذكر هذا على أنه مناولة، صحيح؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه كتابا وقال له اقرأه عليهم في موضع كذا، فإذا ناوله الكتاب وأذن له أن يقرأه عليهم ويقول هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المناولة في العلم وفي التحمل صحيحة. أرأيتم كيف استطاع البخاري أن يلحظ هذا المعنى، معنى صحة المناولة من هذا الحديث؟ هذا دقة نظر الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. نعم، فإذا طبعا تعلمون أن تتمة الحديث أنه مضوا فلقوا عيرا لقريش وفيها عمر بن الحضرمي، يعني تجارة لقريش، فقتلوا عمر بن الحضرمي في أول يوم من أيام رجب، ورجب من الأشهر الحرم. نعم، قتلوا عمر بن الحضرمي، وهذا أول مقتول من الكفار في الإسلام، وغنموا غنيمة تلك التجارة، وهي أول غنيمة كذلك في الإسلام. هنا قام المشركون ولم يقعدوا وقالوا قاتلوا في الأشهر الحرم وأثاروا زوبعة كبرى، فنزل قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لكن قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. دائما الكفار والمشركون ينظرون إلى بعض الهنات الصغيرة فيكبرونها ويضخمونها، وهم وقعوا فيما هو أدهى منها وأشد وأعظم، ولكنهم لا ينظرون إلى أفعالهم القبيحة وطاماتهم. إذا وقع المسلمون في مخالفة بسيطة أو هنة من الهنات حينئذ ضخموا ذلك، وهذا شأن الإعلام دائما كما نرى. لذلك هذا هو الحديث الذي نعرفه. قال وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس، هذا مر معنا أكثر من مرة، وهو ابن أخت الإمام مالك رضي الله عن الجميع ورحمهم الله. إسماعيل ابن عبد الله هنا يروي عن إبراهيم ابن سعد. قلت لكم أنه إسماعيل ابن أبي أويس فيه ضعف وفيه كلام، فلما ذكره البخاري هنا؟ لم ذكره البخاري إخواني؟ صحيح في كلام، لكن البخاري لم ينتقي له من حديثه إلا ما وافق فيه الثقات، والدليل على ذلك أن هذا الحديث نفسه أخرجه البخاري في ثلاث مواضع أخرى. الموضع الأول رواه عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل، والموضع الثاني برقم 4424 رواه عن إسحاق بن رهوي، وما أدراك ما إسحاق بن رهوي، نتحدث عنه في وقت آخر، عن يعقوب بن إبراهيم، عن إبراهيم عن صالح. انتبهوا إخواني، هنا عمن يروي؟ إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح. كم بين البخاري وصالح بن كيسان راويان؟ في الحديث الذي سيرد في المغازي بكتاب 4424 روى عن إسحاق بن رهوي عن يعقوب بن إبراهيم، ابن إبراهيم هذا يعني، عن إبراهيم بن سعد عن صالح. فكم بين البخاري وصالح بن كيسان؟ ثلاثة. فأيهما أعلى إسنادان؟ هذا إسناده أعلى. البخاري روى لإسماعيل هذا الحديث لأن فيه فائدة علو الإسناد، والحديث مروي من طرق أخرى. فهذا الحديث قد روى البخاري عن ثلاثة شيوخ آخرين كلهم ثقات، فما الضرر من أن يرويه عن طريق إسماعيل ابن أبي أويس؟ هذا ليس هنالك أي ضرر، بل هنالك زيادة فائدة في علو الإسناد. نعم، قال حدثني إبراهيم ابن سعد، هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، ينتهي نسبه إلى عبد الرحمن عوف مر معنا. صالح، من هو صالح؟ ابن كيسان، روى عن الزهري عن ابن شهاب، وصالح أكبر من الزهري، ومر هذا معنا، هو أكبر من الزهري وهو من ثقات الرواة عن الزهري. نعم، عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هذا مرة ترجمته معنا، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. من هو هذا الرجل الذي أعطاه النبي هذا الكتاب؟ هو عبد الله بن حذافة السهمي، وسيرد اسمه مصرحا به في المغازي في الرواية 4424، عبد الله بن حذافة السهمي، هذا الصحابي الجليل الذي له ترجمة جميلة جدا، وتعرفون أنه هو الذي وقع في أسر ملك الروم في القصة الطويلة التي نذكرها فيما بعد. قال وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين هو المنذر بن ساوى، كان عظيم البحرين وأسلم المنذر بن ساوى، ولذلك ترجمته واردة في كتب تراجم الصحابي في كتاب الإصابة مثلا وفي كتاب أسد الغابي. أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. إذن الكتاب مرسل إلى من؟ إلى كسرى عن طريق المنذر ابن ساوى. المنذر ابن ساوى هو الذي دفعه إلى كسرى، وإما أن يكون دفعه هو ذهب بنفسه، أو كلف أحد ثقات أصحابه أن يأخذ الكتاب إلى كسرى. وكسرى هذا هو طبعا كل من ملك الفرس يلقب كسرى، كما أن كل من ملك الروم يلقب قيصر، ومن ملك مصر كان يدعى المقوقس إلى آخره. فهنا دفعه إلى كسرى، وكسرى هذا اسمه أبو رويز ابن هرمز ابن أنوشروان. أبو رويز ابن هرمز ابن أنوشروان هذا يعني كان الحاكم آنئذ في كسرى. قال فلما قرأه كسرى مزقه، يقول الزهري فحسبت، كلمة فحسبت من قول من؟ الزهري. فحسبت أن ابن المسيب أو ابن المسيب. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وهذا الحديث طبعا قال ابن الحافظ ابن حجر هنا لما يروي سعيد ابن المسيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ماذا يسمى في المصطلح؟ مرسل، لأنه لم يذكر الصحابي الذي سمع منه، سعيد لم يذكر الصحابي، لكن قال حافظ ابن حجر يحتمل أن يكون سمعه من عبد الله بن حذافة، لأن له رواية عنه عن عبد الله بن حذافة. وفيه فلما بلغ ذلك أو فقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فمزقه، يعني يحتمل ابن المسيب يكون أخذ ذلك عن عبد الله بن حذافة. ماذا قال رسول الله؟ قال اللهم مزق ملكه، واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي سلطه الله على كسرى؟ ابنه، سلط الله عليه ابنه شروي. قال فقتله فطعنه في بطنه ومزق أحشاءه. إذن الظالم الله يرسل عليه ظالما آخر، فأرسل على كسرى ابنه، نعم فقتله. يعني القضية العظيمة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سلط على كسرى من أقرب الناس إليه، سلط الله عليه ابنه فقتله. وشروي بعد أن قتله لم يمكث إلا قليلا حتى مات. كما يقال، ثم بعد ذلك زالت ملك كسرى بالمرة. ماذا نستفيد من الحديث؟ أو لما ذكره البخاري؟ ذكره للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الكتاب على رسوله، وإنما قال له خذ هذا الكتاب واقرأه على كسرى، فكأنه من المناولة. نعم. ثم نتابع، يقول البخاري لنتابع نتمم الباب. أخواني لو انتظرت خمس دقائق تانيات مو مشكلة، لأن لا نريد أن ننتهي قبل هذا الباب. يقول البخاري حدثنا محمد بن مقاتل، اكتبوا عندكم، هو المروزي، هو المروزي أبو الحسن المروزي، المروزي نسبة إلى مرو. نعم. وهذا هو أصله من مرو، لكن سكن بغداد ثم جاور بمكة ومات بها، وهو ثقة متفق عليه، متفق يعني على ثقته، مشهور بالأمانة والعلم. لما قلت لكم اكتبوا المروزي؟ لأن هناك راوي آخر اسمه محمد ابن مقاتل، لكن نسبته الرازي، ذاك ضعيف، البخاري سمع منه لكن لم يحدث عنه. لذلك ورد، قال أحد الرواة سمعت البخاري يقول حدثنا محمد بن مقاتل، فقيل له الرازي، فقال البخاري لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أحدث عن محمد بن مقاتل الرازي. رأيتم شدة الاحتراز؟ هذه التي يريدها، قال لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أحدث عن محمد بن مقاتل الرازي، هذا لا يسوى أن أحدث عنه. وهكذا ينبغي أن يحرى الرجل من يتحدث عنهم ويتثبت من صدقهم وأمانتهم. فإذا رأيت إنسانا لا يتورع في الكذب وفي غير ذلك، فإياك أن تروي عنه شيئا. يقول محمد بن مقاتل، هذا أبو الحسن، أخبرنا عبد الله. من عبد الله هذا؟ هو ابن المبارك. قاعدة ذكرها العلماء، إذا أطلق عبد الله في من بعد الصحابة فهو ابن المبارك. عبد الله من بعد الصحابة هو ابن المبارك. هذا ابن المبارك، يعني هذا الذي ينبغي أن نعلمه وأن نعرف ترجمته، وجدير بنا أن نعرف ترجمته، فهو شيخ الإسلام، وكما قال الذهبي عنه أمير الأتقياء في زمنه، المجاهد، الغازي، الحافظ، علم الأعلام وشيخ الإسلام. وهذه ترجمته، جدير بكل طالب علم أن يقرأها وأن يعرفها. هذا الذي عكف على العلم وانقطع إلى العلم وإلى الجهاد معا. لذلك قال قيل له، رأوه يكثر الجلوس في بيته، قيل له ألا تستوحش؟ يعني خروجك من البيت قليل، تكثر الجلوس في البيت، ألا تستوحش؟ فقال لهم كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني مع النبي وأصحابه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا ذاق لذة العلم، صح منه صفاؤه وصدقه مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا عبد الله بن المبارك. قال دخل الرقة، ودخل هارون الرشيد الرقة في وقت واحد. قال فانجفل الناس إلى ابن المبارك، ساروا خلفه، يعني تركوا مين؟ تركوا هارون الرشيد وانجفلوا خلف ابن المبارك حتى تقطعت النعال من شدة الازدحام وسطع الغبار. قال فاطلعت امرأة أم ولد لأمير المؤمنين هارون الرشيد من مكان عال، وقالت ما هذا؟ فقالوا رجل عالم من أهل خراسان قدم. فقالت والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، هذا هو الملك. فالعلم الصادق والعلم الصحيح والإخلاص والتقوى يجعل الله تعالى لصاحبه أحيانا هيبة، وقد يكون واحد من كبار العلماء والأتقياء ولكن لا يعرفه أحد. فليس هذا هو المقياس فقط أيها الإخوة، لكي لا نعول على هذا. المهم القبول عند الله تعالى. هذا الرجل الذي ذكر من تواضعه ومن أدبه مع يعني من تحدث روى عنهم الشيء العظيم. أذكر لكم هذه يعني الحادثة بسرعة. من مشايخ عبد الله بن المبارك رجل من كبار رواة حماد بن زيد، روى ابن المبارك عنه كثيرا، قال حماد بن زيد كان مرة عبد الله المبارك أتى إلى حماد بن زيد وكان عنده أصحاب الحديث، يعني طلاب العلم الذين يرون الحديث، فقالوا لحماد بن زيد يا أبا إسماعيل، كنت أبو إسماعيل، سل عبد الله بن المبارك أن يحدثنا، يعني يريدون من تلميذ حماد بن زيد أن يحدثه. الأولى أن يحدثهم من؟ حماد بن زيد. فالتفت حماد بن زيد إلى عبد الله المبارك وقال له يا عبد الله أصحاب الحديث يسألونك أن تحدثهم. قال كيف أحدث وأنت حاضر؟ فقال والله لتفعلن، أقسم عليه. قال إذن خذوا اكتبوا، حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله، قال فما قرأ عليهم حديثا إلا من حديث حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه. يعني لم يرد أن يريهم كثرة طرقه ورواياته، ذكر لهم الطرق التي أخذها عن حماد بن زيد نفسه رحمه الله تعالى. من أدبه عطس رجل قالوا أمامه لم يحمد الله، فقال له عبد الله مبارك أي شيء يقول الرجل إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله، قال يرحمك الله. هذا عبد الله مبارك رضي الله عنه ترجمة رائقة ونفيسة، وأنا أرجو أن تقرأوها جميعا إن شاء الله. عبد الله مبارك يروي عن شعبة، هذا كذلك أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، وهذا ذكرت لكم طرفا من ترجمته، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو قال أراد أن يكتب، هذا شك من الراوي، يعني الراوي يشك أنه يا ترى كتب أو أراد أن يكتب، فقيل له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني للتوثق في ختم القائل عليه. نعم. فحينئذ قال فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. يقول أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى بياضه في يديه، في يده أنظر إلى بياضه، بياضه يعني إلى بريقه، وفي رواية وبيصه، وفي رواية بريقه، كأني أنظر إلى بريقه في يده، في يده يعني في أصبعه، هذا من باب أطلاق الكل وإرادة الجزء، كأني أنظر إلى بريقه في يده. يقول شعبة فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. يعني من أين جئت بأن نقشه كان هذه الجملة؟ قال أنس نفسه هو الذي قال. كان شعبة من عادته أن يتثبت ويتحقق ويتأكد، أي عادة لشعبة نذكرها في وقت آخر إن شاء الله. هذا دليل على ما يسمى المكاتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وختمه. لذلك شو قال الحافظ ابن حجر؟ قال وشرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما، يعني ممن؟ من الذي كتبه، أن يكون مختوما. اثنين، أن يكون حامله مؤتمنا لكي لا يغير ولا يبدل فيه، وأن يكون الذي كتب إليه يعرف خط الشيخ، إلى غير ذلك من الشروط التي تدفع توهم التغيير والتبديل. هذه كلها ضوابط صارمة وكلها معايير دقيقة لقبول روايتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.
إنهم يعودوا على من؟
الملوك. إنهم لا يقرؤون كتابا. من إنهم؟ يعني الملوك والحكام الذين كتب إليهم.